الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر وأطيب الأماني من محدثكم فارس عمر ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن نجاح العراق مرهون بتوحد أبنائه بعيدا عن التفرقة والطائفية والتمييز في ظل الدستور والقانون. المالكي أضاف أن مطالبته بتعديل الدستور واجهت معارضة، معتبرا أن الأمر طبيعي باعتبار أن التعديل ليس من حق أحد ولا من حق أي محافظة أو إقليم، بل يجب أن يتم من خلال آليات محددة حسب قوله. تحدث المالكي خلال استقباله وفدا من شيوخ وعشائر الكرابلة اليوم، مؤكدا أن مسيرة العراق ستستمر على أساس بناء عراق قوي موحد فيدرالي في ظل حكومة قوية قادرة على حمايته والدفاع عنه، حسب بيان صدر على موقع رئيس الوزراء على الإنترنت. أدان ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق ستيفان دمستورا قتل شقيقتين مسيحيتين في الموصل، وعبر في بيان أصدره اليوم عن استهجانه استمرار استهداف الأقليات قائلا إنه يشعر بصدمة وبغضب. وكانت الشرطة العراقية قد ذكرت يوم الأربعاء أن شقيقتين قتلتا أمام منزلهما بينما أصيبت والدتهما. الجيش الأمريكي أكد الحادث مضيفا أن المهاجمين قاموا بنسف منزل الضحايا. ديمستورا لاحظ أن هذا الحادث جاء بعد تأكيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عودة عدد من الأسر المسيحية المرحلة إلى الموصل، ودعا السلطات العراقية المركزية والمحلية إلى حماية المسيحيين والأقليات الأخرى ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن مدنية أمريكية تحمل ما بين 4 إلى 6 أشخاص سقطت اليوم في منطقة غرب العراق بعد إقلاعها بفترة قصيرة من قاعدة جوية قرب الفلوجة. الجيش الأمريكي قال إن الاتصال انقطع مع الطائرة، مشيرا إلى عدم توفر معلومات عن مصير طاقمها. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مصادر في الشرطة في الفلوجة أن الطائرة سقطت في الصحراء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه قيام قوات التحالف بقتل إرهابي واحد واعتقال 3 مطلوبين وإلقاء القبض على 6 من المشتبه بهم في عمليات نفذتها القوات اليوم الخميس قرب الحويجة وفي الموصل وجنوبها وفي العاصمة بغداد. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الأزمة الاقتصادية العالمية لا تعني فشل نظام السوق الحر، كما إن تدخل الحكومة لا يمثل علاجا ناجعا تماما لهذه الأزمة. ترد هذه الجمل في كلمة سيلقيها الرئيس الأمريكي في وقت لاحق من هذا اليوم، يضيف فيها أن على الولايات المتحدة وعلى الحكومات في مختلف أنحاء العالم أن تعمل بشكل مشترك من أجل إصلاح النظام المالي العالمي، غير أن عليها ألا تنطلق من نقطة الصفر حسب قوله. يذكر أن الرئيس بوش سيرعى اجتماعا في واشنطن لقادة كبريات القوى الاقتصادية في العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المفترض أن يركز الاجتماع على تنسيق الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. قالت منظمة الأونروا الخاصة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين إن خزينها من المواد الغذائية المخصصة لمساعدة حوالي 750 ألف فلسطيني في قطاع غزة قد نفد بعد أن منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى المنطقة. يذكر أن إسرائيل أغلقت المعابر منذ 10 أيام كرد على هجمات صاروخية تعرضت إليها حسب قولها. جون جينغ الناطق باسم المنظمة وصف الوضع الاقتصادي في غزة بأنه كارثة. اليوم أيضا منعت إسرائيل دخول شحنات وقود يمولها الاتحاد الأوروبي إلى غزة لتغذية محطة إنتاج الطاقة الكهربائية الوحيدة في المنطقة، وقال مسؤولون فلسطينيون إن المحطة ستتوقف عن العمل في وقت لاحق من هذا اليوم. عبر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عن أمله في إقامة علاقات ناجحة وطبيعية مع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، إذ قال:
فيما يخص علاقتي بالرئيس المنتخب باراك أوباما، كان لي حوار جيد معه، وآمل في بناء علاقة شراكة طبيعية وشاملة مع الإدارة الجديدة وإيجاد حلول لبعض القضايا المعقدة التي لم نتمكن من حلها مع الإدارة الحالية.
مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة نبيل الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. ملف العراق لهذا اليوم محاوره تدور حول: بارزاني يحذر من عدم توقيعها، والصدريون يرون أن العراق غير مؤهل للاتفاقية، وجهود دولية لإعادة بابل إلى قائمة التراث الآثاري العالمي. حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من أن عدم توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية في البلاد، نظرا لعدم قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على ضبط زمام الأمور بحسب تعبيره. بارزاني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي له في مطار أربيل مساء الأربعاء قال إن الاتفاقية ستوفر دعما سياسيا وغطاء عسكريا للعراق، لذا فنحن نراها تصب في مصلحة العراق.
أجل اتفاق نبي إذا كوني بو إذا كوني بوليس عراق أمادنين بو مرابطني وضعي أمني ما باقص.
إذا لم توقع الاتفاقية، قوات الجيش والشرطة العراقية غير جاهزة للحفاظ على الوضع الأمني، وهذا حسب قول وزيري الدفاع والداخلية في آخر اجتماع شاركت فيه في يوم 19 من الشهر المنصرم في بغداد، وهناك احتمال لحرب أهلية.
وزير المالية باقر جبر صولاغ صرح الأربعاء بأن الحكومة العراقية سوف تصوت السبت أو الأحد المقبلين على مسودة الاتفاقية الأمنية التي تنظم بقاء القوات الأمريكية في البلاد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الحالي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن صولاغ القول إن بغداد تسلمت المسودة الأخيرة من واشنطن، وأن النقاش يجري حاليا بين الجانب الأمريكي واللجنة العراقية ومكتب رئيس الوزراء على حد تعبيره. المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أكد أن حكومته أيدت مبكرا توقيع الاتفاقية، وأثنى على تصريحات بارزاني بالقول:
نحن مع الاتفاقية، نحن مع اتفاقية التي تحترم إرادة الشعب العراقي وتحترم السيادة العراقية وتنظم العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق الاتحادية. نحن ننظر إلى المسألة من منظور عراقي وليس من منظور كردستاني فقط، لأنه يجب أن يكون هناك بديلا للوضع الحالي، فإن الوضع الحالي ليس في مصلحة العراق وليس في مصلحة السيادة العراقية. لذلك فخامة رئيس أقليم كردستان عبر عن موقفه بشكل صريح وعلني بأننا مع الاتفاقية، والاتفاقية هي أفضل البدائل المطروحة الآن.
مسعود بارزاني أشار في تصريحاته الصحفية إلى أن القوات الأمريكية لا تتواجد فعليا على أراضي الإقليم، لكنه يجد في توقيع الاتفاقية دعما للعراق وأنها ستصب في مصلحة البلاد بحسب تعبيره. فلاح مصطفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أكد ما ورد في حديث رئيس الإقليم بالقول:
تأكيدنا على الاتفاقية يأتي من وجهة نظر عراقية بأنه يجب أن تكون هناك علاقة طبيعية بين الدولة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، وإن تواجد القوات الأمريكية على الساحة العراقية اليوم هي التواجد مؤقت، يجب أن تكون هناك علاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وإن الاتفاقية لا تبحث فقط في المسائل العسكرية وإنما مسائل عسكرية أمنية ثقافية اقتصادية تجارية وما إلى ذلك، وكلها تصب في مصلحة العراق.
الاتفاقية التي ما زال نصها قيد الدراسة على طاولة مجلس الوزراء تواجه مواقف مختلفة، بعضها أفصح مبكرا عن تأييده لها مثل القيادة الكردية، والآخر استبق إعلان تفاصيلها برفض توقيعها حاليا مثل التيار الصدري. صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار اعتبر التعويل على الوجود العسكري الأمريكي باعتباره راع للاستقرار الأمني أمرا مردودا لأسباب يوضحها العبيدي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
دعوى أن العراق سيتعرض إلى حالة حرب أهلية فيما لو انسحبت القوات الأمريكية في هذه الفترة دعوى كثير من التعليق والتحفظ، لأن يعني المتتبع للشأن العراقي في السنوات السابقة سيجد أن القوات الأمريكية لمدة 3 سنوات فشلت أن تستطع موطئ قدم ضخم جدا ضد القاعدة إلا بعد أن استعانت بالجهات العراقية والأطراف العراقية المؤثرة والمهمة في الشارع العراقي واللي كانت العشائر العراقية بشكل عام من جهة. لذلك وجود القوات الأمريكية بنفسها ليس هو الحل الوحيد لحالة التشتت الأمني الموجود. الحل الحقيقي هو أن يكون هنالك خيار عراقي من قبل الأطراف المهمة والمؤثرة في الشارع العراقي.
ويرى صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري أن هيمنة القوات الأمريكية على قدرات وتدريب القوات العراقية هو المتسبب في عدم أهلية الأخيرة، وأوضح:
هناك مخطط لإطلاق هذه القوات من الجهة المسؤولة لهم القوات الأمريكية على أن تبقى هذه القوات غير فاعلة وغير قادرة حتى لو تطور الوضع في المستقبل. بل هنالك أيضا اتهامات بأن ملف ما يسمى بالسيارات المفخخة هو ملف تديره القوات الأمريكية بشكل غير مباشر وإثارته في الأوقات التي تريد أن تثبت يعني أهمية وجوده يثار في أوقات بحسب ما تريده القوات الأمريكية المتواجدة في العراق. من هنا نقول بأنه إبقاء هذا الملف بشكل مطلق بيد القوات الأمريكية تخطط به وتقول عنه وتفعل به ما تريد وهذا الشيء اللي خطأ واضح وكبير جدا.
يرى بعض السياسيين الرافضين لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة أن شروطا 3 يتطلبها توقيع أي اتفاقية، وهي أهلية الدولة ومشروعية موضوع الاتفاقية ورضا الطرفين، ويعتقد هؤلاء أن شرط الأهلية غير متوفر في حالة العراق. فلاح مصطفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان يرد بالقول:
لماذا نحن مؤهلون لكل الأشياء الأخرى وغير مؤهلون لهذه المسألة؟ لأننا نعتقد بأن هذه مسألة ضرورية ويجب حسمها من الجهات العراقية، ويجب أن تكون القيادة العراقية بمستوى المسؤولية وأن تقدم على هذه الخطوة لأنها في مصلحة الشعب العراقي ولا من أجل التأجيل، لأن البديل المطروح هو استمرار الوضع الحالي وإن استمرار الوضع الحالي ليس في مصلحة العراق. لذلك يجب أن نفكر بشكل صادق، وإن الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق هي أفضل من جميع الاتفاقيات الموجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى مثل ألمانيا ومثل كوريا ومثل دول أخرى.
وكان رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني قد حذر في تصريحاته يوم الأربعاء من أن عدم التوقيع على الاتفاقية سيؤدي إلى تحريك دعاوى قضائية أقامتها عدة شركات وأشخاص من المحتمل أن تلزم العراق بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى تريليون دولار. صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري وجد في ذلك عامل ضغط جديد لتوقيع الاتفاقية، وألقى باللائمة على الحكومة العراقية لعدم طرحها الملفات المتعلقة بالاتفاقية مبكرا.
كان الملف الأول الذي يتم الحديث حوله هو ملف البند السابع والخروج من البند السابع، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم الفيتو ضد إخراج العراق من البند السابع. فبعد أن تم التطرق إلى مفاصل كثيرة في هذا الموضوع، الإلحاح على الحديث عن البند السابع من قبل الجهات التي تريد توقيع الاتفاقية سكت وقل وأصبح زاويا. الآن لجأوا إلى ملف آخر بأنه إذا لم يكن هنالك توقيع اتفاقية سندخل في هذا المطب. الحقيقة يعني مثل هذه الملفات التي تظهر فجأة على السطح ويتم الحديث فيها إعلاميا بعد أن قطع موضوع الاتفاقية أشواط عديدة، لماذا لم يكن الحديث عن هذا الملف بشكل تفصيلي ودقيق وأمام البرلمان العراقي وإيضاحه قبل أشهر عندما كانت الاتفاقية تمر في حالة الانعقاد؟
ما زلتم أعزائي المستمعين مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تعد بابل واحدة من أقدم مدن العالم، والتي وضع فلكيوها أول خارطة لحركة النجوم، وسن ملوكها أول القوانين، وأشادوا حدائق معلقة ارتبطت باسمها. أطلال وآثار قليلة فوق سطح أرض بابل قد تفصح عن ما تختزنه من آثار ودلالات وكنوز تكشف حقائق جديدة أو تعيد تفسير نتائج الحفريات القديمة. مؤسسات دولية تقودها الأمم المتحدة تعمل على توثيق الأضرار التي لحقت بالعاصمة الحضارية بابل وسبل معالجتها، فقد تعرضت إلى التجاوز عند إضافة أبنية وأسيجة لها خلال عهد الرئيس السابق صدام حسين بمواصفات عدتها منظمة اليونسكو مبررا لإخراجها من سجل التراث الآثاري العالمي، إلى تواجد قوات أمريكية وبولندية على موقع المدينة الأثري بعد الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في نيسان 2003. ويؤكد مسؤولون آثاريون أن انتشار القوات الأمريكية والبولندية في مدينة بابل الأثرية وإقامتها المتاريس والحواجز والأسوار فضلا عن إنشاء مهبط للهليكوبتر عليها وحفر خنادق ألحق أضرارا كبيرة بالآثار التي تعرض بعضها إلى الدرس أو التخريب أو السرقة. ممثل العراق في منظمة اليونسكو محي الخطيب وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أوضح التخريب الذي نال موقع بابل سابقا ولاحقا.
في عهد صدام حينما نقدر نخليها بين قوسين صلحت الجدران والأبراج بطريقة بدائية لا تمت إلى مقاييس اليونسكو بسهولة، وهذا كان تخريب كبير لأنه هذه المدينة خرجت من الوضع على قائمة التراث العالمي بسبب ذلك، لأنك إذا أردت أن تدعم وتصون مدينة مثل بابل لازم تتبع أساليب دولية متعارف عليها، هو لم يتبع هذا. والتخريب اللاحق هو دخول الدبابات إلى مدينة بابل والهليكوبترات الأمريكية ثم البولونية بعدها، وبالتالي طبعا صار أوت كراي حول العالم وصار توجه عالمي أيضا لصيانة هذا الأثر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
علماء الآثار يأملون أن يقود الاهتمام العالمي ببابل إلى عودة أعمال التنقيب التي بدأها فريق آثاري ألماني مطلع القرن العشرين. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن جيتانو بولامبو من صندوق الدعم الآثاري العالمي في نيويورك أن للموقع أهمية بالغة، وأن بابل التي تقع بالقرب من نهر الفرات شهدت الكثير من أحداث التاريخ بالكاد تقرأ اليوم. المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة طالقاني بيّن في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن جهدا دوليا ينصب الآن لإعداد 3 تقارير عن حجم الأضرار التي لحقت بموقع مدينة بابل وسبل إعادتها إلى سجل التراث الآثاري العالمي.
بشكل عام كل المواقع الآثارية التي جعلت منها القوات المتعددة مكان أو معسكرات لقواتها تعرضت إلى أضرار مهمة. غالبا ما تكون الأضرار هي عمليات دخول هذه الآليات إلى مناطق رخوة وحشة تضم في باطنها آثار، وكذلك إحداث أضرار بالمباني والأسس للمدينة القديمة، وكذلك عمليات الجرف الآلي واليدوي والتي تستخدم للتواتر ويحتاجها العسكر عادة مورست في المناطق الأثرية العراقية في بال. الأضرار هي من هذا الجانب. التقرير الفني لليونسكو سيوضح كثير من الأمور، ننتظر النتائج من تقرير اليونسكو إن شاء الله.
ممثل العراق في منظمة اليونسكو محي الخطيب نوه بالاهتمام العالمي الذي تلقاه بابل، والذي تمثل بإقامة 3 معارض كبرى عن بابل في باريس وبرلين ولندن، التي تحدث منها إلى إذاعتنا قائلا:
أنا الحقيقة في لندن حضرت افتتاح معرض بابل في المتحف البريطاني، وهذا الاحتفال هو الثالث بعد اللوف في باريس ومتحف برلين ومتحف البريطاني. هذا هو بحد ذاته يعني إقامة 3 معارض متتابعة في أمهات المدن الغربية لبابل، هو يعطيك فكرة واضحة عن الاهتمام العالمي الحقيقة في مدينة بابل وما لحق بها من أضرار.
ويتفائل الآثاريون بمستقبل موقع مدينة بابل الذي ما زال يحتفظ بكنوز آثارية تحتاج لمئات من السنين لاكتشافها واستكمال قراءة تاريخ المدينة بشكل كامل. محي الخطيب:
الحجم الأكبر للمدينة بعد لا يزال لم يكتشف. عندما حضرت افتتاح معرض برلين عن بابل في شهر حزيران الماضي، سمعت تقرير من مدير المتحف اللي هو خبير في الآثار العراقية، قال نحتاج، وأنا أخلي أيضا بين قوسين، مئات السنين، وأكرر مئات السنين من التنقيب في بابل حتى يعني نحصل على الصورة الكاملة. الأنباء السارة أنه لا زال أمامنا طريق طويل وسنستخرج منها ما يعني يدهش العالم ويسد الحلقات المفقودة في الحضارة الإنسانية.
وكالة رويترز الأنباء نقلت عن آرفينغ فينغل مدير معرض بابل في المتحف البريطاني قوله أنه ليس معرضا عاديا، فالكثير من الزوار ستقابلهم مفاجأة سارة، لأن جزءا من المادة التي نعرضها قطع أثرية حقيقية ورائعة. فينغل قال أيضا: نشعر أنه سيكون أمرا طيبا أن نقدم للناس صورة أوضح للعراق، لا كساحة للحرب والتعذيب والبؤس، بل أيضا كمهد لواحدة من أطول الحضارات بقاء وأكثرها تميزا، بحسب ما نقلت رويترز عن مدير معرض بابل في المتحف البريطاني. وبهذا نأتي سيداتي سادتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah. بسلامة سلامة وحصن المراوة راح بسلامة وطار مثل الحمامة وانا طحت بغرامة ابويا وشلون ارتاح طحت بغرامة ولي وشلون ارتاح
إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. تقارير هذه الفترة تتناول ظروف عمل الصحفيين والمخاطر التي ما زالت تقيد حركة الصحفي، ونشاط منظمة العمل الدولية لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل بحلقة نقاشية في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فارس شوقي وبرنامج كولاج. سيداتي وسادتي، ما زالت تقارير المنظمات الدولية تشير إلى أن العراق يبقى أخطر مكان في العالم لعمل الصحفي. وتقول لجنة حماية الصحفيين في نيويورك أن 135 صحفياً و50 من مساعديهم الإعلاميين قتلوا حتى الآن في عام 2008 بسبب عملهم الصحفي. ورغم التحسن الملموس في الوضع الأمني، فإن المخاطر التي تقيد حركة الصحفي وبذلك حرمان الرأي العام من ثمرة جهوده في إيصال الحقيقة ما زالت مخاطر كبيرة، كما أكد صحفيون التقاهم عادل محمود.
رغم تحسن الوضع الأمني، ما زال الإعلاميون العراقيون يعانون من بعض المحاذير في عملهم. فالتجارب المريرة التي تعرضوا لها والاستهداف غير المسبوق الذي شهدوه في الأعوام الماضية جعل الإعلاميين العراقيين شديدي الحذر في تحركاتهم وتنقلاتهم، إذ لا تزال هناك حالات كالذهاب إلى مناطق نائية أو العمل في مناطق كانت ساخنة، وحالات أخرى من هذا النوع تمنع الإعلاميين من الشعور بطمأنينة كاملة.
أكيد إحنا الفترة اللي مضت، خاصة هذه الفترة، الصراحة أشعر أكو طمأنينة، أكو توجس، بس أكو طمأنينة بعملي، إنه مثلا ممكن حتى كامرتي أقدر أبرزها بالشارع، بس بشكل متخوف، يعني مو منطلق تماما، يعني أو أشعر بحرية تامة. يعني أكو مناطق لا زالت فيها توجس، لا زالت فيها خوف، أكو مناطق لا زلنا نخاف منها، لا زلت أخاف مثلا مناطق ما أقدر أحدد المنطقة بكون مسائل أمنية وما أريد أثيرها أي موضوع، ما أقدر أدخل بكامرتي لهاي المنطقة وأخذ الصور اللي تعتبر صور صحفية.
المحاذير في هذه المناطق تكمن في وجود جماعات مسلحة تستهدف الإعلاميين أو مجرد عصابات فردية تمارس الخطف، وهي إن كانت قد حجمت كثيرا بسبب الخطط الأمنية والانتشار المكثف لأجهزة الشرطة والجيش، فإن هذا لا يمنع من أن تقتنص بعض الفرص هنا أو هناك لتنفيذ أعمالها، وهذا الأمر يحرم الإعلاميين عادة من فرص الكشف أو تناول حالات كثيرة تحتاجها هذه المناطق أو القيام بعملهم على الوجه المطلوب.
هواية مناطق منها، خاصة المناطق الشعبية، العفو أقدر أقول الموبوءة، يعني أكون مثلا المناطق أشبه بالنائية، أريد أخذ الصورة للحالة، أخذ صورة للبيئة، أخذ صورة للفقر الموجود، يعني هذه أتحاشاها دائما. المناطق اللي تستحق صورة صحفية كمناطق فقيرة، كمناطق نائية، هاي ما ندخلها، إضافة للمناطق داخل بغداد، في وسط بغداد، المناطق الضيقة والشعبية الصرف، أيضا هاي ما أقدر أشتغل بها بالوقت اللي بها، صور أعتبرها صور تبقى للأبد.
المخاطر التي يتعرض لها الإعلاميون ترتبط أيضا بنوع عملهم، فالإعلاميون العاملون في مركز أو مقر مؤسساتهم عادة أكثر أمنا من أولئك الميدانيين أو المتحركين في لحظة الحدث وموقعه، وهو أمر قد يعرضهم لأخطار متنوعة، ابتداء من استهدافهم هم مباشرة إلى احتمالات استهداف الجهة أو الموقع الذي يشهد الحدث المعني والذي يزدحم بالناس. الإعلامية علياء المالكي تعمل في مقر مؤسستها، وهي تصف لنا المخاطر التي يواجهها زملاؤها في عملهم الميداني.
بالنسبة لمعاناة زملائي، فهناك ممن يعملون في مجال التصوير، تصوير التلفزيون، هؤلاء يتطلب منهم أن يذهبون إلى مواقع معينة وإلى مراكز قد تكون ساخنة، أيضا يرافقهم المراسلون ويرافقهم أيضا ممكن مجموعة العمل. هؤلاء هم الأكثر عرضة للمخاطر، لأنهم يكونون دائما في قلب الحدث وفي الأماكن الأكثر اكتظاظا بالمسؤولين وبالشخصيات ربما أحيانا المستهدفة.
هناك جانب آخر من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإعلامي وهي تناوله الصريح لبعض الجهات السياسية بالنقد. فبعض الجهات الموجودة في المشهد السياسي دأبت على تخويف الناس العاديين أو الإعلاميين من مجرد نقدها وتصفية كل من يتجرأ على ذلك عبر ميليشياتها. وإذا كان التحسن الأمني الأخير قد أفقد هذه الجهات الكثير من قوتها وسطوتها، فإن جذور التخوف من نقدها لا تزال موجودة في داخل الكثير من الإعلاميين العراقيين، وهو أمر قد يحتاج إلى وقت كثير لتجاوزه نفسيا وعمليا. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عاش العراق سنوات طويلة في عزلة عن العالم حرمته من مواكبة ما يجري من تطورات وما يتحقق من منجزات في مختلف المجالات ومناحي الحياة. وللتعويض عما فات العراقيين خلال هذه الفترة، يتوافد خبراء من منظمات دولية شتى لتنظيم دورات متنوعة الاختصاصات والمواضيع. وفي هذا الإطار أقامت منظمة العمل الدولية في أربيل حلقة نقاشية هدفها التخفيف من آفة البطالة بمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل. عبد الحميد زيباري وهذا التقرير.
اختتمت في أربيل يوم الخميس حلقة نقاشية حول النسخة العراقية لدليل منظمة العمل الدولية بمشاركة مجموعة من المتدربين من جميع أنحاء العراق. وتهدف الحلقة النقاشية التي هي الثانية إلى مناقشة دليل منظمة العمل الدولية كي يلائم مع البيئة العراقية في خلق فرص العمل للشباب وتقليل نسبة البطالة في العراق من خلال توجيه الشباب إلى البحث عن فرص العمل حسب مؤهلاتهم. كريم عبود حمزة المشرف على إدارة الحلقة النقاشية أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر أن الحلقة ركزت على ثلاث محاور رئيسية. وقال:
المحور الأول هو تنشيط المعلومات لدى المدربين اللي سبق وأن تدربوا في عمان، والمرحلة المحور الثاني هو ملائمة وتكييف التعابير العربية بما يلائم البيئة العراقية، ثم المحاولة الاستفادة من التكييف العراقي إلى البيئة الكردية، وعليه أكثر المشاركين هم من كردستان.
وأكد أن الهدف من الحلقات النقاشية هذه تطوير قابلية الشباب، مشيرا إلى وجود خطة لدى منظمة العمل الدولية في فتح دورات في العراق لهذا الغرض. وأضاف:
الغاية الأساسية لهذا البرنامج هو تطوير قدرات الشباب، ولغرض تطوير قدرات الشباب لابد أنه نلقي فئات قادرة على تنمية هذه العقول، وعليه أكو ورش كثيرة إن شاء الله بالمستقبل القريب تقوم بها منظمة آيلو، وراح تتركز في هذه المنطقة ومنطقة بغداد وكركوك والبصرة والموصل وبابل، وإن شاء الله تدخل محافظات أخرى في القريب العاجل مثلا الأنبار وديالة وإن شاء الله كل العراق.
وبحسب قول حمزة أن هذه الدورات ستقضي بشكل تدريجي على البطالة الموجودة في العراق والتي هي بنسب عالية في العديد من المناطق وبالأخص بين شريحة الشباب. وأضاف:
إحنا نريد نخلق عند الشباب ثقافة مؤسساتية إيجابية تساعد على نمو فكرته نحو العمل، وإذا قدرت توصل إلى فكرة أنه تنمي فكرة الفكرة المؤسساتية الإيجابية لدى أي فرد، يعني أعتقد أنه قضينا على نسبة كبيرة من البطالة، ومثل ما تعرف ما ممكن أنه ننهيها بصورة سريعة، لكن أكو حلقات وأمور متدرجة وصولا إلى المستوى الأمثل إن شاء الله.
إلى ذلك قال مروان كمال أحد المشاركين في الحلقة النقاشية أن برنامج الحلقات يحتوي على دليل شامل يساعد على تنمية قابليات الشباب. وأضاف:
البرنامج يحتوي على دليل كامل شامل يمكن الطالب من تطوير الفكرة والمهارات اللي تتخاصة بالوضع الحالي في العراق، له جوانب عديدة، يعني من ضمن أنه جوانب ترفيهية وجوانب عملية ونظرية. هي راح تدخل مرحلة تجريبية لمدة سنة، في هاي السنة نتوقع إن شاء الله إيجابيات كثيرة، يعني راح يكون مستوى فكر الطالب بحيث راح نحاول في هاي السنة كلها نتلافى الصعوبات اللي طالب مثلا ما يقدر عليها.
من جانبها قالت المشاركة مديحة حيدر أن الدليل سيخلق فرص عمل للشباب وبالأخص للإعداديات والمعاهد المهنية. وقالت:
الكوادر اللي يتخرجون من المدارس المهنية أو نقول أو بالنسبة للمعاهد، فطبعا الطالب اللي يتخرج نخلق له أو شلون تربية ريادية يعني بحيث الطالب اللي يتخرج يعني هذا الدرس أو هذا اللي تعرف على العام أن نخليه يعني من يتخرج يعني ما يقعد عاطل عن العمل يدور التعيين، وإنما يفتح له يعني كيف يبدأ بمشروع، البدء بمشروع يعني علم الخطوات الأولى، يعني شلون يخلي وطأة قدم بالسوق، يعني الدراسة شلون يسوي عن السوق ودراسته يعني الاحتياج، يعني بحيث يلقي له عمل يتلائم مع خبرته مع العمل، مثلا الطالب اللي تخرج من قسم الكهرباء او يختلف عن الطالب اللي تخرج مثلا من قسم النجارة، فابو الكهرباء مثلا يخلي له ورشة عمل كهربائي مثلا تصليح ادوات هالامور، يعني بمعنى ان شجعه بانه يصير عنده مشروع خاص به.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
والآن مع فارس الشوقي وبرنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حيدر،
شيماء،
كامل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الكذب، محطة النفاق، محطة الفضول، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة الكذب. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، صفة الكذب تأتي من البيئة. الكذب موجود عند كل الشعوب أصدقاء المستمعين، وبنفس الوقت أنواع ودرجات، ومثل ما يقولون حبل الكذب قصير. وبالتأكيد إذا واحد يعالج الكذب خصوصا من الطفولة لح يخلص من صفة كل السيئة. الكذب من البيت يجي الكذب، لو الكذب هو أساسا ينورث، يعني ينخلق عند الشخصية،
يعني صفة سيئة بالبيئة، يعني يجي عن طريق البيئة، دار مدارة من الأهل، من الأقرباء، من الجيران، فينولد عند الطفل من هو صغير. إذا أهله يكذبون فهو راح يتعلم على الكذب. طبعا الكذب بداية أول شيء كذب بسيط، بس بعدين راح يتطور إلى طبعا سرقة، جريمة، أمور أخرى.
والله يعني بالنسبة لي يعني دا أكره الكذب، لأنه كذب صفة يعني مو زينة بالإنسان إذا يكذب، أو يعني أكون مؤثرات يعني خارجية. بالنسبة للخوف مثلا، إذا واحد يخاف يجوز يكذب مثلا، يعني يخاف مثلا من أبوه أو يخاف مثلا من أمه، يعني بهاي النواحي هم يعني تجي الكذب. يعني هذا رأيي.
الكذب طبعا هو بداخل الإنسان من هو صغير، لازم هو هذا الشيء عنده حالة نفسية أو مرض، أعتقد هذا الشيء. كذب مرض، الكذب ما ينقضى عليه، هو الكذاب يبقى كذاب.
أكيد هي طبعا عند الإنسان، الإنسان موجودة هاي الصفة عند البشرية كلها، بس يختلف عن المجتمع، من مجتمع إلى مجتمع آخر. طبعا أكيد الظروف الاجتماعية تتأثر بمقدار هذا الكذب، مستوى عالي أو مستوى فاطي.
نعم، يعني شون كذبة صغيرة وكبيرة،
كذب مثلا صغير وكذب كبير، يقول كان كذب الواحد يكذب شيء بس شوية يكذب.
صحيح أكو هيك شيء، صحيح أكو هيك شيء، يعني أكو ناس يقولون أنا أكذب كذبة صغيرة ما أدري شون، يعني أو يجيب يعني عذر بسيط يقول أنا يعني دا أكذب، هذا بالنسبة لي موشي، هذا كذب صغير.
شون عالج الكذب؟ شون واحد يعتقد العلاج مال الكذب إنه علاج مرض هو؟ يعني شون واحد يعالج طفولة، يعالج مثلا نصيحة؟ شلون؟
طبعا يعالج عن طريق مثلا نصيحة، إذا هو مثلا يشوف صديقه مثلا يكذب، أو غير شخص يعني مثلا يقدر ينصحه يقول له الكذب يعني طريقة مو زينة، يعني يأذي الناس مثلا، يجوز يأذي عوائل، يجوز مثلا يسوي مشاكل كبيرة للناس، فيتعالج. نعم،
يتعالج عن طريق المثقفين القيادين منهم، يعني اللي عدى سلطة، اللي عدى مثلا بالجامعة، بالمدرسة، بالتربية، أي بالبيت أيضا. لا، أنا أعتقد هو الحوار، الكلام هو اللي يمشي أكثر من الضرب.
فترة الشباب أحسن فترة للكذب، صدق له كذب؟
صدق. والله ما أدري، بالنسبة للشباب اعتيادي، راح يتواعدون ويا البنات وش اسمه وهاي السوالف، فيسوون كذبات، بس هذا أعتقد هذا فترة، يعني فترة زمنية، بس الإنسان ما يصير يعني مثل يعني يقول يصير مثل مرض يتابع هذا الشيء، يعني يكبر هم يستمر على هذا الشيء، فهذا يعني أعتقد شيء مو زين. يعني
زوج ضيفتنا في هذه الحلقة شيماء، زوجها أيضا فنان، فراس المهندس.
طبعا هي أغنية ما تنوصف عليها، يعني لأن هي تقول لك روح وبعد عن كياني، فأني ما أريد يروح يبنى كياني.
كولاج.
انسى وبعد
عن كيان انت فيه طبعك اناني روح وبعد عن كياني انت فيه طبعك اناني بعد ما اتسمى باسمك نسيت همي وشلت همك بعد ما اتسمى باسمك نسيت همي وشلت همك وياك ما ينفع حوار وياك ما ينفع حوار.
محطة الفضول. أصدقاء المستمعين، هذه الصفة من الصفات الجدا سيئة، وبالتأكيد أصدقاء المستمعين هناك فضول للمعلومة أو فضول المعرفة، لكن أكو فضول آخر هو الفضول الشخصي أو الفضول الاجتماعي اللي نتوقع عليه اللي يقدر يوقع ما بين الأصدقاء وما بين الأحباب. طبعا هذه الصفة أيضا كل سيئة ونفسق الموجودة أيضا ببقية الشعوب لكن بدرجات مختلفة. فضول أصدقاء المستمعين هو مرض يحتاج الإنسان أن يعالجه، فإذا عندك واحد فضولي مجرد تقول له أنت لا تتدخل.
وشيء جيد يعني أعتبره إيجابي الفضول. أي طبعا أكيد فضول للتعلم، طبعا أكيد تتعلم أشياء ما تعرفها، أكيد بالتأكيد هو إيجابي.
الجانب الإيجابي، الجانب السلبي أكو فضول بالجانب السلبي؟
أكيد أكيد أكو. إذا مثلا واحد يصير فضول مثلا يعني يريد شيء يعني يأخذ على جانبه بس فقط وما ينطي مثلا المقابلة حتى يستفاد، فهذا يصير شيء أعتقد مو زين.
لا هي طبيعة الفضول، شوف طبيعة يعني هو طبيعته جزء أهله مو فضولي، إن هو يجي يصير فضولي طبيعته هذه يريد يصير فضولي بكل شيء، ينحشر كل شيء يريد يصير يسمع أخبار الكل يعرف الكل، هذا فضول محل الفضول.
من أكثر فضول، المرأة أو الرجل؟
المرأة، المرأة أكثر فضول، كل شيء تحب تعرف، هاي طبيعتها المرأة، كل شيء تحب تعرف كل شيء وتسأل وتحكي، هاي المرأة هيك.
أوروبا هنا عند الأوروبيين أكو فضول؟
أي أكيد هي عندهم فضول يعرف، يعني خاصة إذا يشوفون أجنبي عنده فضول يسأل من أين جيت والبلد مالته، خاصة هنا عراقيين إذا يعرف عراقي يريد يعرف كل شيء عن العراق الأخبار.
العائلة العراقية أو الشاب العراقي عنده فضول بمجتمعاتنا؟
بالمجتمعاتنا لا يعني قليلة، مو مثل هنا مثل ما قال حيدر.
هنا؟ لا 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 ماكو شيء، هنا كل من بحاله، كل من ساد بابا وقاعد، ماكو احد، ما حد يختلط ويا الثاني. طبعا طبعا يريد يعرفون انت من يا دوله من شنو، بس ما عندهم مثلنا مثل العرب، العرب هواي عندهم الفضول هواي.
يقولي خلاص انا وانت حبيبي ما فيش حاجه نقولها، واصلين لدرجه حب ما حدش في الدنيا وصلها. انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها، دي الثانيه وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها.
محطة النفاق. أصدقاء المستمعين، أخطر خط هو النفاق، النفاق اللي يوقع ما بين الأصدقاء، النفاق اللي هو يجعل الأحباب أعداء، النفاق هو أقوى نقطة يقدر يستغل الإنسان ويقع ما بين شخصين. وبطبيعة الحال بالنفاق نقول من نقل إليك نقل عليك. نسمع من ضيوفنا أراهم حول موضوع النفاق.
النفاق أيضا شيء مو زين، طبعا النفاق شيء مو زين، طبعا خطر، اي خطر لانه يعني يؤدي الى مشاكل كبيره. النفاق
من تحس شو حتحس واحد هذا ينافق لما ينافق؟
والله الانسان شو اقول لك، يعني اذا لما تحكي وياه يعني باسلوبه وحكي وهذا، الانسان يقدر يعني يقيس المقابله لما يحكي وياه عجبا هو ينافق او لا.
اي يعني انا اشوف نفاق يعني أسوأ من الكذب، يعني الانسان اللي كذب تعرف انه هذا كذب، بس ينافق صعب انه تكشفه انه دا ينافق الا بعد فتره من الزمن، يجوز مره اخرى يلا تقدر تعرفه.
النفاق هو نسائي ولا رجال تعتقد؟
الاثنين اكثر شيء نساء فراغ اكثر عندهم فيصير النفاق اكثر.
النفاق النفاق اكثر شيء عند العراقيين. النفاق اكثر شيء عند العراقيين ما اعرف ليش. ان واحد يحكي على الثاني شباب شابات عوائل اي شيء يعني بس يحكي قدامك شكل بس تندار قشبك راسا راسا حكي عليك راسا هذا فلان شيء هذه هيك هذه ما اعرف شابه هاي لابسه بها شو مسويه. لحد الان ما يحبون ما يحبون يغيرون نفسهم ما يحبون يغيرون طبيعتهم يعني طلعوا ناس الاوروبا صارهم سنين ودا اشوف طبيعتهم هذه هي نفس الشيء.
اكو موروث واكو انسان من يعني من نفسه يطلع هذا الشيء. اكو موروث صحيح اكو يعني مثلا يشوف والدته او والده يعني مثلا مثل ما تفضلت بالنسبه للكذب تقريبا يعني بالنسبه للكذب ايضا اكو هذا الشيء وبالنسبه للنفاق هم اكو هذا الشيء.
صديقك تتحبه بس مرات هو مشكلته انه ينقل الكلام ينافق على فلان بس هو خوش والد هو لطيف حباب اكو شيء
ما عندك غير النصيحه الا طبعا تنصحه بصوره يعني صحيحه حتى تقول له هذا الشيء مو زين انت ما يصير يعني تتجه لهاي نقطة سيئة يأثر على حياتك يجوز يأثر مثلا على اللي بحواليك دي يعيشون.
ليش بس انت اشوفك ليش بس انت اشوفك دنيا بيها هواي ناس هي لو كلها تشبهك هي لو كلها تشبهك لو انا ما اشوف ناس لون دنيا وبيها حير مدر دنيتنا صغيرة مدر دنيتنا صغيرة مدر انت اللي كبير وين ما امشي اشوفك وين ما امشي اشوفك وين ما اخطي واسير انت كل شي في حياتي انت كل شي في حياتي الاول انت والاخير مدر دنيتنا صغيره مدر دنيتنا صغيره مدر انت اللي كبير.
كولاج
المحطه المفتوحه المحطة المفتوحة. أسوأ صفة من هاي الصفات الثلاثة اللي قلناها الكذب والنفاق والفضول أسوأ صفة بيهم ياهو
النفاق لأنه يجاملك وانت ما تستحق المجاملة أو ينافق على شخص ما أعرف يعني
ابنك صار منافق شو سوي له
أنصحه أحشو يا هذا غلط طبعا يعني أوضح أتناقش وياه بالموضوع.
أسوأ صفة من هاي الصفات الثلاثة اللي قلناها الكذب والنفاق والفضول.
الفضول أعتقد يبدي من الفضول بعدين يكذب بعدين يصير منافق.
أردأ واحدة بيهم الكذب الفضول والنفاق أردأ واحدة ياهم منهم
الكذب 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 أكره الكذب أنا يعني كلش أكره الكذب طبعا هو أنت من راح تكذب راح تنافق راح كلش تسوي هو الكذب إيه الكذب الكذب مرض كذب مرض الكذب ما ينقضى عليه هو الكذاب يبقى كذاب ما ينقضى عليه عندنا مثل يقول كذاب لا ترك بيته ما تصدقه فهذا يبقى كذاب كذاب.
محطة تحياتي محطة تحياتي لمن تبع تحياتي
كل العراقيين إن شاء الله وأتمنى يكون السنة القادمة سنة أفضل من السنة اللي فاتت.
محطة تحياتي لمن تبع تحياتي
وبهاي المناسبة أهدي تحياتي أيضا إلى أخي العزيز صابر وأخوي عادل وإلى جميع الأصدقاء.
تحياتي لمن تبعتين تحيات
أبعد تحياتي لأمي والأخوي عمار أخوي فراس أختي سراب أهل زوجي عمتي وعمي وحماتي ابتسام وحسام ومحمد ونور وحنين ومرت حماية أسيل والأطفال كلهم وطبعا زوجي أول واحد أنا وزوجي كل الأقارب والأهل والأصدقاء كلهم.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.